قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين.
صائمات عابدات مع الشيخ هشام التبعي.
إن الحمد لله تعالى نحمده على نعمه وجوده وآلاه، نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يشأ الله يضلله ومن يشأ يجعله على صراط مستقيم. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده متفرد سبحانه بكمال الكبرياء والجبروت والعظمة، وأشهد أن نبينا وحبيبنا وحادي مسيرتنا وقبطان سفينتنا نبينا محمد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، أصلي وأسلم عليه كما أمر رب العزة فقال: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. وصدق الشاعر إذ يقول: الله عظم قدر جاه محمد وحباه فضلا من لدنه عظيما. في محكم التنزيل قال: ولم يزل، صلوا عليه وسلموا تسليما. فاللهم صل على محمد النبي وأزواجه أمهات المؤمنين وآل بيته الطيبين الميامين ومن والاه إلى يوم الدين. ثم أما بعد، صائمات عابدات، هذا عنوان حلقاتنا التي نقدمها لحضراتكم عبر شاشة قناة الناس الفضائية المباركة. وقد قدمنا حلقتين سابقتين في هذا المضمار، ونحن في هذه الحلقة أيضا نستضيف سيدة أخرى من سيدات الصوم والتعبد، ونحن نتبحر في التاريخ الإيماني كله. لن نكتفي بصائمات عابدات في ديانتنا أو منذ الإسلام وحسب، إنما أيضا نتبحر في التاريخ الإيماني، فالتاريخ الإيماني حافل بسيدات صائمات عابدات. معنا ضيفة في هذه الحلقة السيدة ملكة سبأ، السيدة بلقيس ملكة سبأ. وقصتها تبدأ حين خرج هدهد من جيش سليمان ليتفسح في الأرض ليتنزه. خرج على غير هدى في وقت استراحة جندي سليمان عليه السلام. هذا الهدهد خرج يتمشى في الأجواء، يطير يفرد جناحيه في سماء الله سبحانه وتعالى، نشطا منتشيا يسرح في الجو، فرمق من بعد رمق مملكة كبرى قشيبة شكلها يوحي بروعة إنشائية ومعمارية هائلة. فأخذه حب الاستطلاع إلى أن يدخل هذه المملكة، بل ووصلت به الجرأة أنه يصل إلى قصر الحكم في هذه المملكة ليجد قصرا منيفا هائلا قشيبا جمعت له فنون العمارة كلها. وفي هذا المشهد يتبين الهدهد أن سيدة هذا القصر امرأة، أن الحاكم هنا امرأة. فراح أيضا يأخذه حب الفضول إلى النظر في هذه المملكة الرائعة الفسيحة الفياحة القشيبة التي بلغت في العمارة وفنها مبلغا عاليا. أخذ يتجول في القصر فنودي من قبل المرأة الحاكمة، نودي في الملأ هناك بالخروج إلى ساحة القصر. وظل الهدهد في مكان ما يرمق هذا المشهد العجيب، ما هنالك سيدة القصر دعت الملأ هنالك، فالتقى الملأ في ساحة القصر في وقت الضحى وخرجت الشمس فنظروا إليها جميعا، الملكة ومن حولها من الملأ نظروا إلى الشمس، وحين جاءت الشمس إلى كبد السماء خروا لها سجدا. هذا المشهد مشهد شرك آذى الهدهد جدا. فكأن الإيمان أيها السادة المشاهدون وأيتها السيدات المشاهدات، فكأن الإيمان يصدم فطرة كل ذي فطرة خلقه الله سبحانه وتعالى. هذا الشرك الذي يقع فيه ابن آدم يصدم حتى الطير، يصدم حتى الحيوان، لأننا لابد أن نسلم، تسبح له السماوات السبع والأرض ومن فيهن وإن من شيء إلا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحهم، وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها ويعلم مستقرها ومستودعها. إنها أمم لم تكتب عليها فتنة الإيمان، فهذا قد يدل، والله تعالى أعلم بخلقه، أنهم عوفوا من هذه القضية ففطرتهم على حالها. الهدهد يصطدم بمشهد السجود للشمس، وأخذ يرمق هذا المشهد فتأخر عن طابور العرض الذي يفرضه سليمان عليه السلام على جنده كل يوم، كما يحدث في الأنظمة العسكرية. هناك طابور الصباح، في كل صباح لابد أن يقف الجند بين يدي قائدهم، والقائد يتفقد الجنود وينظر من الغائب ومن الحاضر، ويؤدون بعض التمارين العسكرية اليومية. هذا مشهد في كل الأنظمة العسكرية في العالم، مشهد يومي وقد يتكرر في اليوم أكثر من مرأة، يسمونه في مصر طابور التمام. طابور التمام بمقتضاه يأتي القائد ويتفقد الجند، يتفقد أحواله ويتفقد الحاضرين والغائبين، هذا حضر وذاك مريض أو ذاك لديه أجازة وإذن وذاك ربما يكون هاربا. هذا التفقد يومي تقريبا في كل نظام عسكري. فتفقد الطير أي سليمان عليه السلام، وسليمان كانت له جنود من الإنس والجن والطير فهم يوزعون، كانت لديه قوة عسكرية عجيبة، قوامها إنس بشر، ومن قوامها جن، ومن قوامها طير. ربما نسمي الطيور هم سلاح الطيران في جيش سليمان عليه السلام. تفقد الإنس فوجد الجيش تماما لا غائب، وإن وجد غائب فبإذن. ثم تفقد الجن فوجدهم حضورا، وتفقد الطير فلم يجد الهدهد، وتفقد الطير فقال ما لي لا أرى الهدهد، ما لي لا أرى الهدهد، أم كان من الغائبين أي من الغائبين بغير إذن، لأعذبنه عذابا شديدا أو لأذبحنه. ثم قال أو ليأتيني بسلطان مبين. هذا هو القائد الحازم، قائد يقول هناك جندي غائب، ما سبب غيبته، ما سبب غيابه، إما أن يأتيني بسلطان مبين، ربما مرض مفاجئ، ربما هناك مهمة كلف بها، فإن لم يكن فهناك عقاب. وإذا كان الهدهد قد مرق من الجيش وحده واتخذ سبيله وحده، فلأذبحنه، لأعذبنه عذابا شديدا أو لأذبحنه أو ليأتيني بسلطان مبين. فمكث غير بعيد، في هذا التوقيت حضر الهدهد من رحلته تلكم، حضر الهدهد إلى ساحة الطابور، فمكث غير بعيد، اقترب جدا من موقف سليمان عليه السلام، اقترب جدا، فسئل سؤال القائل الحاسم: ما غيبك يا هدهد؟ فقال: أحط بما لم تحط به. وانظر إلى جرأة صاحب الحق حين يخاطب قائده أو حين يخاطب من هو أكبر منه بأدب ولكن بثقة. قال: أحط بما لم تحط به، وجئتك من سبأ بنبأ يقين، هناك نبأ أحمله إليك، جئت به من سبأ في مهمة بدت لي طارئة لم تكلفني، لأن أحدا لم يكن يعرف بخبر هذه المملكة، وأنا في فسحتي في سماء الله وجدت هذه المملكة، وجئتك بسبأ، وجئتك من سبأ بنبأ يقين. ما هو؟ إني وجدت امرأة تملكهم. ولعل هذا أيضا مما فاجأ الهدهدة، فالفطرة أن الحاكم رجل، ولذا قال: وجدت امرأة تملكهم، كأنه شيء يستحق الالتفات والنظر. وجدت امرأة تملكهم وأوتيت من كل شيء ولها عرش عظيم. كما قلت لك أخي المشاهد وأختي المشاهدة، حين نزل إلى ساحة القصر وجد قصرا عجيبا، ووجد سرير الملك أي عرش الملكة الغاية القصوى في الجمال والبهاء والزهو، وجدها غاية قصوى. قال: إني وجدت امرأة تملكهم وأوتيت من كل شيء ولها عرش عظيم، عرش هائل، وجدتها وقومها، وتلك هي الصدمة الكبرى، وجدتها وقومها يسجدون للشمس من دون الله، وكانت تلك هي الصدمة التي صدمت فطرة الهدهد، وكان هذا هو الخبر الصحفي، الخبر البراق الذي يستحق التفاتة من سليمان عليه السلام. وجدتها وقومها يسجدون للشمس من دون الله وزين لهم الشيطان أعمالهم. هذا المشهد آذى الهدهد جدا، فانتقل بهذا الخبر المثير إلى الملك الكبير، إلى سليمان عليه السلام. لكن سليمان بوصفه قائدا محنكا حصيفا قال: سننظر أصدقت أم كنت من الكاذبين. وهذا يتعين أن يكون لدى كل قائد محنك حكيم، الخبر يحتاج إلى تمحيص، يحتاج إلى تدقيق وتحقيق. اذهب بكتابي هذا فألقه إليهم، اذهب بكتابي هذا، وقد كتب في الكتاب: بسم الله الرحمن الرحيم، إنه من سليمان، وإنه بسم الله الرحمن الرحيم، ألا تعلوا علي وأتوني مسلمين. قال: اذهب بكتابي هذا فألقه إليهم ثم انظر ماذا يرجعون، اذهب بكتابي هذا وسوف أتحقق من مقالتك لأرى أكنت بي صادقة أم كنت كاذبة. فأخذ الهدهد كتاب سليمان في جناحه أو حمله في منقاره وطار مسرعا صوب مملكة سبأ، واستطاع أن يدخل القصر كما دخله أول مرة، وها هو ذا يقترب من عرش الملكة بلقيس، تجلس في عرشها الزاهي الباهي القشيب العالي، فوضع رسالة سليمان في حجرها، ثم أخذ خطوات إلى الخلف ليرقب كيف تتصرف المرأة. وكانت المرأة مشدوهة مأخوذة بهدهد يدخل عليها ويرمي رسالة في حجرها، ويرجع القهقرى بثقة عالية لينظر كيف تتصرف المرأة في كتاب سليمان. أخذت الملكة الكتاب، وقيل إنه كان وضع في ما نسميه بلغة الزمان ظرف، وضع في ظرف رائع مختوم بخاتم الملك سليمان، وكان مشهد الرسالة جميلا لم تعهده، ولذلك قالت إنه ألقي إلي كتاب كريم، كتاب واضح أنه قادم من رجل كريم، يدل على ذلك كما نقول بلغتنا في مصر الجواب يبان من إيه؟ من عنوانه. فقد رأت من عنوان الكتاب أنه كريم، وأنه جاء من ملك له شأن عظيم. افتضت المظروفة وأخرجت رسالة وجيزة، بسم الله الرحمن الرحيم، ألا تعلوا علي وأتوني مسلمين. كلمات قصيرة قوية ممتلئة بالثقة واليقين، ومع ذلك فإنها كلمات وافية كافية. قالت يا أيها الملأ، جمعت الناس، ويبدو أن هذه الملكة مش يبدو بس، على وجه التحقيق كانت رشيدة في الحكم أيما رشاد. قالت وقد بان الآن من سمتها وأسلوب إدارتها للحكم في مملكتها أنها تأخذ بمبدأ الشورى. قالت يا أيها الملأ، إني ألقي إلي كتاب كريم، إنه من سليمان، وإنه بسم الله الرحمن الرحيم. إذن ترتيب الرسالة من سليمان ابن داود إلى ملكة سبأ، بسم الله الرحمن الرحيم، ألا تعلوا علي وأتوني مسلمين. قالت يا أيها الملأ، أفتوني في أمري، ما كنت قاطعة أمرا حتى تشهدون، ولكن البطانة دائما تعطي الحاكم ما تظن أنه يروق له، ويروق للحاكم أن يعرف أنه دائما قوي وأنه لا يغرم، ولذلك فإن البطانة أشارت على ملكة سبأ، نحن أولو قوة وأولو بأس شديد، والأمر إليك، فانظري ماذا تأمرين. ومعنى هذه المشورة لا تخشين منه شيئا، فأنت صاحبة مملكة قوية لها عدة وعتاد، ولك جيش عرمرم، ولا يستطيع أحد أن يقهرنا. هذه المشورة قلت لحضراتكم إنها مشورة من يعرف ماذا يروق الحاكم، ماذا يعجبه، ما يرضيه. قالوا نحن أولو بأس وأولو شأن وأولو جيش، أولو بأس شديد، أولو قوة، والأمر إليك، فانظري ماذا تأمرين. إلا أنها عرفت أن تلك المشورة تحتاج إلى مراجعة، وهذه أيضا إشارة تدل على سياسة حكيمة رشيدة كيف يدار الحكم. ليس كل ما تقوله البطانة والمستشارون يقبل على عواهنه، وإنما الحاكم الرشيد أيضا يمحص ما قيل له، يمحص ما قيل له. قالت إن الملوك إذا دخلوا قرية أفسدوها، وجعلوا أعزة أهلها أذلة، وكذلك يفعلون. لا أريد أن أدخل في مواجهة مع هذا الملك الغامض الذي لا أعرف قدرته وقوته، وإن كان الكتاب المرسل من قبله له إشارتان. الإشارة الأولى أنه يملك مملكة لا تقل عن مملكة قوة وبهاء، يدل على ذلك كتابه وشكل كتابه. ثانيا، إن هذا الرجل يكتب كلمات قصيرة بليغة مليئة بالقوة ومليئة بالدعوة في آن واحد: ألا تعلوا علي وأتوني مسلمين. لأن وقتنا يقترب من النهاية، فإنها ذهبت هنالك ووجدت الآيات بما فيها، عرشها نقل بالكامل بهيئته مستقرا هناك، ثم حين دخلت الصرح فوجدته صرحا ممردا من قوارير، وحين قالت رب إني ظلمت نفسي وأسلمت مع سليمان لله رب العالمين، جاء في الأخبار وفي كتب السير والتفسير أنها التزمت الصوم والعبادة، وأنها صارت زوجة لسليمان عليه السلام، وأنها صارت عابدة منقطعة، تركت شؤون الحكم وانضمت المملكتان بعضها إلى بعض، وتفرد سليمان بالإدارة والحكم، وما نازعته ولا ناكفته ولا أرادت أن تأخذ ما كان لها سابقا، وإنما عمدت إلى محراب عبادة في القصر الجديد لتتخذ منه محراب تبتل لله، وصارت من صائمات عابدات. وهنالك أسلمت بلقيس مع سليمان لله رب العالمين، وعاشت صوامة قوامة ذكارة لله سبحانه وتعالى. أيها السادة، هذه هي ضيفتنا لهذه الحلقة. قضينا وقتا مع بلقيس ملكة سبأ، وهي من صائمات عابدات. نلتقي إن شاء الله في الحلقة المقبلة مع سيدة أخرى. وصلنا إلى نهاية الحلقة، أستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
يا صائمان، يا عابدان، يا قانتان، قد جاء شهر المكرمات.